بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فرأيته راكبها
ولا راكبا يسير النبي، يساير النبي صلى الله عليه وسلم.
راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها غيره أو ويحك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلدتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا.
وأجلتها
وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. قال: ونحن نعطيه من عندنا. عن زيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى في باب في بيان الهدي. والهدي هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل، وهو في سائر أيام السنة، ولكنه يكون في أيام النحر أعظم أجراً لاختصاص هذه الأيام بهذه الفضيلة. وإلا فلو أن الإنسان أهدى في سائر أيام الحج في سائر أيام السنة شيئاً من هذه البهائم تقرباً إلى الله عز وجل بنفع إخوانه الفقراء وإراقة هذه الدماء، فإن الله عز وجل يقبلها منه. فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة وأهدى، وبعث كما في حديث عائشة مع أبي بكر سنة 9 شيئا من بهيمة الأنعام للفقراء، لفقراء الحرم، تنحر في الحرم وتوزع عليهم، ولم يكن كذلك حاجا ولا معتمرا. فهذا يدل على إيش؟ على أن الهدي من بهيمة الأنعام لله عز وجل في أيام السنة، ولا يختص بحاج ولا معتمر. وقد قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالمقصود بهذا الذبح هو التقرب لله عز وجل وإدراك ما يتقي به الإنسان ربه. فذكر رحمه الله تعالى أول حديث عائشة حيث أخبرت أنها فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتل هو البرم، ويكون كذلك للحل، وهي أشياء يلف بعضها ببعض فتكون كالقلادة، ويسمى فاعل ذلك فاتلا. فاللف والحل كله فتل، وإن كان على يعني على اللف أكثر. قالت ثم أشعرها وقلدها. أشعرها أي أشعر البدن، لأن الإشعار خاص في البدن وهي الإبل، والإشعار هو أن يجرح جانب السنام ويسيل منه الدم، فهذا نوع الإشعار. قال: وقلدها أي قلد ما سوى البدن، وهي الغنم والبقر، فالغنم والبقر تقلد، أما الإبل فتشعر أي تجرح ليعلم الناس أنها إيش للحرم، فلو ظلت في الطريق فلا يتعرض لها أحد، أو أنه يأخذها ويبلغها إيش الحرم. قال أو قلدتها، تقول عائشة ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها يعني أني ساعدت في ذلك، ثم بعث بها إلى البيت. البعث معناها الإرسال، وذلك الله عز وجل يبعث الرسل أي يرسلهم. قال بها إلى البيت، والمقصود بالبيت هي الكعبة المشرفة، والمقصود ليس فقط الكعبة إنما البلدة عامة. قال وأقام بالمدينة، أقام بالمدينة أي بقي فيها، لم يحج ولم يعتمر، وهذا سنة 9 من الهجرة حين بعث بها مع أبي بكر حين أمره على الحج، ولم يحج ذلك العام، وهذا مبحث طويل ذكرنا طرفا منه في أول كتاب الحج، وذكرناه في الشرح المفصل لهذا الكتاب. قال وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان حلا، كان له حلا، أي أنه لم يحرم كما يفعل كثير من الناس الذين يظنون أن البعث إلى الحرم يوجب الإحرام، وهذا ربما أنه كان إيش، ربما أنه كان من فعل الجاهلية والله أعلم، لكن إخبارها رضي الله عنها عما كان منه صلى الله عليه وسلم أنه لم يحرم على شيء، لم يحرم عليه شيء كان حلا له، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بقي حلالا لم يحرم عليه شيء. واستدل بعض أهل العلم من هذا الحديث على أن الذي يريد أن يضحي له أن يأخذ شيئا من شعره أو ظفره، وهذا في الحقيقة استدلال في غير محله، لأن أولا النص في منع المضحي من أخذ شيء من شعره أو ظفره من حين دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي نص بين ظاهر، لقوله في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العاشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يقربن شيئا من شعره ولا ظفره، وفي لفظ قال ولا بشرته. وأما هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بها تطوعا، ولم يقصد بها أضحية، ولم يقصد بها هديا، بل أنه مع هذا البعث ضحى في تلك السنة في المدينة. وكذلك استدل فيه بعض أهل الفضل جواز بعث الأضاحي إلى خارج البلد، بلد المضحي، وهذه المسألة وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا الحديث لا يسعف من استدل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث أضحيته، إنما بعث هديا تطوعا، ونحن لا نحجر ولا نمنع من بعث شيء إلى البلاد الأخرى للتطوع وإرادة الخير أو الصدقة، ولكن الإنسان إن أراد أن يضحي فالأضحية تبع للبدن كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، فهي تبع للبدن، لبدن المضحي، كما أن صدقة الفطر تبع لبدنه، فأي بلد أقام به فإنه يدفع فطرته فيه. فالحاصل أن هذا الحديث ظاهر البيان في أن النبي صلى الله عليه وسلم تطوع في الهدي فبعث فيه وإن لم يكن إيش حاجا ولا معتمرا، وهذا يدل كذلك على أن الهدي يتطوع به إلى الحرم في أيام السنة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، وهذا يدل على إيش، على أنه يجوز إهداء الغنم، والغنم اسم جنس يطلق على الظأن منها والمعز، لأن بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام ثلاثة، الإبل والبقر والغنم. قالوا أن البقر يدخل فيها إيش البقرة المعروفة الأهلي ويدخل فيها الجواميس، وأما الغنم فإنها اسم جنس يشمل الضأن والمعز. قال: وعن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، والبدنة هي الإبل، فقال: اركبها. وهذا قرينة في أن المراد بالبدنة هي الناقة لقوله اركبها، لأن هي المعهود منها الركوب، قال: إنها بدنة. وهذا منه، أي من هذا الرجل، على اعتقاد سابق أن ما أريد به الحرم فإنه لا يركب، وكان في الجاهلية يسيبونها ويطلقونها لطواغيتهم، فمن أدرك ذلك منهم ووجد فيها إشعارا فإنه يقربها إلى الحرم. قال: اركبها مرة ثانية، وفي لفظ قال: أو الثالثة. قال: فرأيته راكبا يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على إيش؟ يدل على أن بهيمة الأنعام يجوز الانتفاع بما هو مقصود منها إذا لم يضرها. فمثلا الإبل فله أن يركبها، لأن الركوب في العادة لا يضرها إلا إذا كان على وجه السرف، وكذلك لو كان مهديا غنما فإنه يجوز له أن يحلبها، لأن الحلب لا يضرها، بل أن حبس اللبن في الضرع ربما يجلب الضرر إليها. وكذلك البقر لو أراد أحد أن يحلبها فله ذلك. قال: وعن علي، نعم، وفي لفظ قال: في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. وهذا مما يدل على إيش؟ على أن الإنسان يجب عليه أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يعني ما أراد به التقرب إلى الحرم، وهي الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته التي حجها، وهي حجة الوداع، 100 بدنة، كل ذلك تقربا إلى الله جل وعلا. قال: وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. اللحم معروف، والجلود كذلك، فإنها محل انتفاع لا سيما في الزمن السابق. قال: وأجلتها، وهو الجلاء الذي يكون على ظهر البهيمة لحفظها من النقص، إذا كانت نقلت شيئا من الشحم فإنه يوضع عليها هذا الجلال محافظة عليها من حرارة الشمس. قال: وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، أي لا يعطيه على وجه إيش؟ على وجه الأجرة، فالجزار له أجرته يعطى، أما أنه يمنع منها بالكلية فلا، فإن الجزار يعطى إن كان فقيرا بعدما يعطى إيش؟ أجرته. وكذلك يهدى إن كان غنيا منها. والمراد بنهيه صلى الله عليه وسلم من إعطاء الجزار منها شيئا، أي على وجه المعاوضة على هذا الذبح. وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني نعطيه عطاء غير عطاء الأجرة. وعن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها، يعني أنه رآه فعل هذا الفعل للنحر، أناخها أي بركها، والمراد من هذا هو النحر. فقال له ابن عمر: ابعثها قياما، أي أرسلها قائمة مقيدة، نعم مقيدة، أي مقيدة إحدى اليدين. وهل يقيد بذلك اليمنى أو اليسرى؟ نقول يقيد ما هو أيسر له، فإن كان يذبح بيده اليمنى فإنه يقيد يدها اليسرى، وإن كان يذبح بيده اليسرى فإنه يقيد يدها اليمنى، لأن الإنسان إذا ذبح باليد فإنه سوف يدفعها من الجهة المقابلة، وهذا أسرع في سقوطها. وقد أشار الله عز وجل لهذه الطريقة من الذبح، فقال جل وعلا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت أي سقطت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثم قال: سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على إيش؟ على أن النحر للإبل قياما هو الأفضل، لكن لا يدل لا يمنع من أراد أن ينحرها باركة، لا سيما إذا كان إيش لا يحسن إلا هذه الهيئة، لأن المقصود من هذا كله هو إراحة هذه البهيمة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. نعم. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. نعم.
قال: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسورة بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبر. فصب على رأسه، فحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس: لا أماليك أبدا.
نعم. هذا في قول باب الغسل للمحرم، أي أن المحرم له أن يغتسل في ابتداء إحرامه كما أن له أن يغتسل في أثنائه إذا احتاج لذلك دفعا للروائح أو رفعا لجنابة أصابت، لا سيما في الزمن الماضي الذي يعني تطول المسافة فيه بين إيش؟ بين كون الإنسان يحرم إلى أن يؤدي هذا النسك. وربما يستغرب هذا الأمر في وقتنا هذا إذا كان، لأن الزمن بين الإحرام وأداء العمرة ربما يكون زمنا يسير بسبب سهولة المواصلات. قال عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. الأبواء موضع بين مكة والمدينة، اختلفوا في هل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، يعني بعد إيش؟ بعد تلبسه في الإحرام ودخوله في النسك، أم أن المحرم يمنع من ذلك؟ فكان المسور بن مخرمة يمنع من ذلك، وقال ابن عباس وبين ابن عباس أن هذا جائز وقد رأيته النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا، فجعلوا بينهم حكما. فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، يعني ولا يضره تساقط الشيء من شعره. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس، يعني أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري هو من بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونه لعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا، أي يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين. القرنان هما خشبة تنصب للإنسان إذا أراد إيش؟ أن يستر نفسه من الخارج، فإنه تنصب إما لغسل أو ليعني أن يختفي عن الناس بخلوة أو غيرها. قال: وهو يستر بثوب، يعني له من الغلمان من يستره. قال: فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان لا يكتفي إذا سئل بمن أن يقول أنا، بل يعرف على نفسه. قال: أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فربما أن هذا التحكيم لهذا الرجل أنه إما أنه قد علم أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة خاصة فأدرك منه غسل، أو أنهم أرادوا أن يتحاكموا إليه ليفصل بينهم، إن كان عنده شيء من العلم. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، يعني نزل الثوب حتى بدا لي رأسه، يعني نزل الثوب حتى إيش؟ يرى الرأس. وقصده من هذا الفعل ليحقق للسائل الغسل قولا وفعلا. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه ليحقق إيش؟ هذه المسألة أو هذا الجواب بالفعل. فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل. إلى أن قال في الرواية تمامها: قال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا، يعني في مسائل العلم، لتحقق أن ابن عباس له من الدراية والعلم والسؤال ما لم يكن للمسور رضي الله عنهما جميعا. فابن عباس أدرك هذا العلم الجم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وله سبب آخر، فقد قيل لابن عباس: بما أدركت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول، أي أني أسأل عما يشكل علي وأسأل عما يغيب عني. وإلا فابن عباس رضي الله عنه معلوم أنه لم يهاجر إلا مع أبيه عام الفتح، يعني عام 8، وهو يروي أشياء إيش؟ قبل عام 8، حتى أنه روى إيش؟ روى حديث الإفك، وهذا كله منه رضي الله عنه، لأنه كان يسأل عن هذه المواطن ويحفظ. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فسخ الحج إلى العمرة. الفسخ هو الحل بعد العقد، والمقصود من هذا الباب أن يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن للإنسان أن يفسخ نسك الحج بعدما دخل فيه إذا أراد إيش؟ أن يجعله عمرة. وهذا من باب انتقال من المفضول إلى الفاضل، لأن انتقاله من الحج إلى العمرة ليأتي إيش؟ بحج بعمرة متمتعا بها إلى الحج، بعدما كان مفردا يكون متمتعا. والتمتع على الصحيح من أقوال العلم أنه أفضل الأنساك، لأن فيه عمرة تامة، وفيه كذلك حج تام، وفيه هدي، وفيه أعمال لم تكن إيش؟ مقتصرة على فعل واحد، حتى إن الحلق الذي يكون فيه عبادة لله عز وجل يكون إيش؟ متكرر في النسكين. والفسخ يكون من الحج إلى العمرة، ويكون من العمرة إلى الحج. فالمشهور من مذهب الحنابلة صحة الفسخ من الحج إلى العمرة، وعدم صحة إيش؟ الفسخ من العمرة إلى الحج. والصحيح صحة الأمرين، فإن حديث جابر في بعض ألفاظه قال: فمن من أهل بعمرة، ومن من أهل بحج، ومن من أهل بهما جميعا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. وكذلك يعني فسخ العمرة إلى الحج حدث لعائشة رضي الله عنها، فإنها فسخت عمرتها، وهو مو فسخ ظاهر، لكن إيش؟ انتقال من إيش؟ من بعد ما كانت متمتعة إلى القران. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي، يعني إيش؟ هذا الغالب، وإلا كان مع بعض الصحابة هدي لكنهم قلة، غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم علي من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يريد أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في إهلاله فقال هذا القول. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، يعني ممن إيش أهل بحج، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، يعني إيش أن ننطلق إلى رحالنا وأمكنتنا، وذكر أحدنا يقطر يعني من أثر جماعه من أهله، وهم يريدون بهذا يعني السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحققوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذا الفسخ أن يحل حلا كاملا، الحل الذي إيش يبيح لهم الجماع، فلأجل هذا أوردوا له مثل هذا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني أني لو أني أعلم ما في الغد لتركت هذا العمل أولا رجاء يزيدكم طمأنينة في موافقتي لكم في هذا الفعل، وكذلك أنه في الحقيقة أن هذا فيه فضيلة، لكن هل يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما تمناه؟ هذا مسألة خلاف بين أهل العلم ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني ما منعني من الإحلال الذي أمرتكم به إلا لأني معي الهدي، والهدي جزء من هذا النسك الذي قد تلبست به فلا أحل حتى أنحر. وذلك قال جل وعلا فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال جابر فحاضت عائشة، يعني حاضت في إيش؟ في هذه الحجة، فنسكت المناسك كلها، يعني إيش؟ أنها قامت بما يقوم به الحاج، قال غير أنها لم تطف بالبيت، وهذا أمر لا بد منه. قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة، يعني كأنها رضي الله عنها استكبرت أن نساءه، لأن كلهن كن إيش متمتعات، فهي امرأة يصيب ما يصيب النساء أولا من هذا الدم، وثانيا من إيش من الغيرة التي تكون بين النساء أنهن يرجعن بحمرة تامة وحجة تامة، ويكون أنا حظي من هذا النسك عمرة في حجة. فقالت هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم لتدرك بذلك أو يأذن لها بأن تقوم بعمرة مستقلة. قال وانطلق بحج، وهي في الحقيقة كانت حاجة ومعتمرة قرانا، فأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وهذا ليس فيه دليل على إيش؟ على أن الإنسان يأتي بأكثر من عمرة في سفرة، فإن عائشة رضي الله عنها أولا راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مرة، وهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحب هذا العمل، وإنما أذن لها تطيبا لخاطرها، وإذنه تشريع، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أخاها الذي كان معها أن يفعل فعلها، ولو كان هذا فيه زيادة خير لما فوت ذلك على عبد الرحمن بن أبي بكر. هذا جانب. والجانب الثاني أن عائشة رضي الله عنها لم تأتي بعمرة أوصى بعمرة مستقلة، وهي أرادت عمرة مستقلة، فنقول من أتى للحج قارنا ثم أراد بعد الحج أن يأتي بعمرة مكية فله ذلك، أما أنه يأتي بعمرة مستقلة ويأتي بأخرى فهذا خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وهذا من باب الفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم لما هو أخير. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة، لأنهم أهلوا من ذي الحليفة في 25 من ذي القعدة، وقدموا مكة صبيحة الرابعة من ذي الحجة، وهذا يدل على أن مسيرهم استغرق 9 أيام. فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. وهذا من باب التأكيد. وعن عروة ابن الزبير قال: سئل أسامة ابن زيد وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عروة وأنا جالس يعني أسمع، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع؟ قال: كان يسير العنق. والعنق نوع من السير، قالوا هو الانبساط، لا سرعة فيه ولا بطء. ويقابل العنق النص وهي السرعة. والسؤال الذي وجه إلى أسامة في سير النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من عرفة إلى مزدلفة، يعني في دفعه، لأنه كان ردفه. قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، والنص هو الإسراع، ولكن لا يراد به الإسراع إيش؟ الشديد الذي فيه هلكة. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، يعني لم يكن لي شعور. قال: فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وجاء آخر وقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا يدل على إيش؟ على أن الترتيب في أيام في أعمال يوم النحر ليس بواجب، بل أن الإنسان يفعل ما تيسر له، وهذا من يسر الله عز وجل على عباده. وإلا فلو أنهم توجهوا إلى مكان واحد ثم مكان آخر في وقت واحد لحصل بذلك مشقة. وعن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت يعني مكة عن يساره ومن عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يريد إيش؟ إيضاح موقفه صلى الله عليه وسلم وهيئة رميه، فإنه رمى العقبة الجمرة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل واحدة منهن، ولكن يجعل منى عن يساره ومكة عن يمينه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. يراد بالمحلقين هنا تحليق الرأس، وهو إزالة الشعر بالموسم. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. فالدعوة للمحلقين مرتين، وفي رواية 3، أنه قال في الثالثة لما سئل قال: رحم الله المحلقين والمقصرين، فجمعهم، فأدرك المقصرون دعوة واحدة كما أدرك المحلقون 3. وهذا يدل على فضيلة التحليق أو فضيلة الحلق على التقصير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية. أفضنا يوم النحر يعني إيش؟ يوم العيد. وطفنا طواف الزيارة، قالت فحاضت صفية وهي بنت حيي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله لأنه كان يومها، فقلت يا رسول الله إنها حائض. وهذا يدل على إيش؟ على أنه ربما أن ترتيب نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عائشة وهي أحضى نسائه رضي الله عنها. قال أحابستنا هي، وربما أن إرادة صلى الله عليه وسلم من صفية هذا المراد كان إيش؟ يوم النفر الثاني، لأن سأل عن هذا خشية أن تكون تحبسهم، لأن من لم يطف طواف الإفاضة فإنه يحبس حتى يطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن ما يسقط بخلاف إيش؟ طواف الوداع فإنه واجب ويسقط إيش؟ عند نعم ويسقط على الحائض والنفساء. قالوا يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، يخبرونها بحالها. قال أخرجوا، وفي رواية قال فلتنفر، لأن قال وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر. وهذه الكلمة يراد بها إيش؟ يعني نوع من أنواع الكلام الذي يرسله الرجل على قبيلة، مثل إيش؟ ثكلتك أمك وغير ذلك، ولا يراد بها إيش؟ حقيقتها. قال أطافت يوم النحر، قيل نعم، قال انفري. وهذا يدل على إيش؟ على السقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. فالإذن لأي شخص عن المبيت في منى إذا كان للمصلحة العامة جائز أن يبيت إيش؟ خارج منى. أما إذا كان لمصلحته خاصة فهذا لا يؤذن له. فالضابط بين الإذن في المبيت خارج منى أيام منى لمن هو جائز له ولمن لا يجوز له، نقول إن كان هذا العمل أو الشغل مرتبط بمصالح المسلمين عامة فهذا يجوز له إيش؟ الإذن وأن يبيت خارج منه. أما إذا كانت لمصلحته خاصة فهذا لا يجوز. العباس رضي الله عنه لأن السقاية في بني المطلب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر عام، وكذلك أذن لرعاة الإبل لأن الأمر عام. أما لو إنسان أراد أن يعني يستأذن لمصلحته الخاصة لأن يعني مشغول في السكن أو غير ذلك فهذا لا يؤذن له. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع يعني مزدلفة لكل واحدة منها منهما إقام بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان واحد وإقامتين، وهو كذلك لم يشتغل بتسبيح يعني إيش؟ بنافلة لا بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. ثم قال رحمه الله تعالى باب المحرم يأكل من صيد الحلال. وهذا منه رحمه الله كالاستفهام ليظهر للقارئ حكم ذلك. قال وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا كلهم فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم، يعني مع مجموعته كلهم أحرموا إلا أبا قتادة. فبينما هو يسير إذ رأوا حمر الوحش، وهو الحمار الوحشي. يقول الشيخ عبد الله البسام يقول أن الحمر الوحشية في الجزيرة ليست كالحمر الوحشية التي تكون في أفريقيا أو في غيرها من البلدان التي تكون إيش المخطط هذا. يقول الشيخ لا، الحمار الوحشي في الجزيرة هو الوضيحي، هو الوضيحي، يعني له قرون مستقيمة طويلة. قال فحمل أبو قتادة على الحمر، يعني أنه إيش أرادها بالصيد. قال فعقر منها أتانا، عقره بمعنى إيش أثبته أتانا وهو الأنثى منها. قال فنزلنا وأكلنا من لحمها، ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ بعدما أكلوا كأنهم استدركوا على فعلهم هذا، فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيش قبل دخوله مكة، فسألناه عن ذلك، يعني عن صيد أبي قتادة وعن أكلنا نحن. فقال منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ يعني هل أنتم أمرتموه أن يحمل عليها أو أشار إليها، يعني أشرتم إلى الصيد؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وهذا يدل على إيش؟ على أن المحرم يمنع من الصيد، ويمنع من الإعانة على الصيد، ويمنع كذلك من الإشارة، ويمنع من مناولة السلاح للآخر. ولو فعل واحدة منها هذه كلها إيش حرم عليه الأكل من هذا الصيد، كما أنه إيش يحرم عليه أن يأكل من صيد صيد له إذا كان محرما. أما إذا لم يحمل عليها ولم يعن الحامل عليها بإشارة أو بمناولة سلاح، ولم يصد هذا الشيء له، فإنه يجوز له إيش أن يأكل منها. قال وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكل منها. هذا منه صلى الله عليه وسلم لما قال هل معكم منه شيء، ليس من باب إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم جائع ويريد أن يأكل، لا، هو منه صلى الله عليه وسلم تطيبا لخواطرهم، لأن ما يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم أطيب في نفوسهم مما يطعمونه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم الموافقة على هذا الأمر، حتى ولو أنه إيش كان معكم شيء لا أكلت منه، فناولوا فأكل منه. قال وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء موضع بين مكة والمدينة، أو بودان كذلك موضع بين مكة والمدينة. قال فرده عليه. لماذا رد عليه؟ لأنه صيد له، وقد ذكرنا لكم أن ما صيد للمحرم لا يجوز له أن يأكل منه. فلما رأى ما في وجهه، يعني من إيش من الكراهة لرد هذا الأمر، قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، يعني محرمون، والمحرم لا يأكل مثل هذا. وفي رواية لمسلم رجل حمار، يعني أهدى إليهم إيش رجل حمار وحشي. وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عاجز حمار. وهذه الأحاديث كما قلنا لكم فيها الأحكام التي ذكرنا لكم، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك خير.
تفضل.
بالنسبة للواحد حج عن واحد،
أيوة،
مثلا واحد حج عن واحد وفي مكة عمل عمرة نفسه، جائز ولا ما يجوز؟
لا ما يجوز، ما دام أنه النائب ما يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حج يعني مثلا عن عمه حمزة الذي قد توفي وغيره.
نعم.
لا ما فيش ما فيش معذور هذا لا إذا كان معذور بمرض يمنعه منه مثل ما محصور لا ما يجبر